الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني.
أبو عمر الطلمنكي هذا تكرر معنا كثيرا، ترجمته كما جاء في الحاشية هو أبو عمر أحمد ابن محمد ابن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي، نسبة إلى مدينة طلمنكة، من أئمة المالكية، كان إماما متقنا، استفادت الأندلس من علمه كثيرا. الله أكبر، سبحان الله، سن إذا جعل الله فيه بركة انتفعت الأمة به، ولهذا الأمة هذه عجيبة يا إخوان، والله سبحان الله، والله يكفيها الإمام، يكفيها الإمام الواحد، يكفيها، ويجعل الله بركة سبحان الله تعم مشارق الأرض مغاربة. قال عنه ابن بشكوال: كان سيفا مجردا على أهل أهواء البدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله. شوف أخواني كم وصفا، هذه الأوصاف التي يظن البعض أنها من عيوب أهل السنة، أو هذا الرجل عند شدة، أو هذا الرجل عند كذا، أو هذا الرجل عند كذا. كان رحمه الله سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا له، سيفا واحد، قامعا اثنين، غيورا على الشيء ثلاث، شديدا في ذات الله عز وجل. فهذا فيه شدة على هؤلاء، وبيان المنهج، ومحاربة هؤلاء بكل ما أوتيت من قوة. ولا تظن أنه ليس لك نافع أبدا، حتى لو ما استجاب لك الناس فقد أقمت الحجز عليه. نعم.
قال: والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله ابن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة.
وأبو أحمد العسال الأصبهاني قال في الترجمة: هو أبو أحمد محمد بن أحمد الأصبهاني القاضي المعروف بالعسال، أحد أئمة الحديث، حافظ متقن. قال عنه ابن منده: طفت الدنيا مرتين فما رأيت مثل العسال. هذا يقول من؟ ابن منده رحمه الله تعالى. طيب، أبو الشيخ الأصبهاني قال الحشية: وأبو محمد عبد الله بن جعفر الأصبهاني صاحب سنة واتباع، صاحب سنة واتباع، وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع الحديث، وبرع في علم التفسير. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع. نعم.
قال: وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، وللمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق.
يقول في حاشية: هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن جعفر بن يمان ابن أخنس ابن خنيس أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي، قيل له مسندي لأنه كان يطلب الحديث المسندة ويرغب عن المقاطع والمراسيل، وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري من فوق، توفي في ذي القعدة سنة 29 و200، وكان من أبناء 90. نعم.
قال: وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري.
أبو كلام نعيم بن حماد هو نعيم بن حماد بن معاوية بن حارث أبو عبد الله الخزاعي الأعور الفارض المروزي الإمام العلامة صاحب التصانيف، كان شديد الرد على الجهمية وأهل هواء. شوف إخوان، تراجم أهل السنة كان شديدا، كان سيفا كذا، كان كذا، كان كذا إلى خذا. هذا في إشارة إلى أن الشدة على أهل بيت، الشدة يعني إيه؟ الشدة ليس التشدد، الشدة ليس التهور، إنما الشدة الظهور بالمنهج، إنما الشدة تمييز أهل السنة أهل البدع، إنما الشدة الرد على ضلالات هؤلاء وتفنيد ضلالات هؤلاء، الشدة في بيان رؤوس هؤلاء والتحذير منهم، الشدة في التصنيف على هؤلاء وهكذا، هذه معنى الشدة. فكان شديدا فيكون هذا أميز من غيره، مثل ما نقول مثلا في عصرنا مثلا الآن الشيخ ربيع، الشيخ الجامي مثلا، الشيخ النجمي، فهؤلاء مثلا في مواجهة أهل البدع لهم ماذا؟ قدر أعلى من غيرهم في الاشتداد، البيان، التحذير. فإذا أردت مثلا كلاما في الإخوان ورجعت لهؤلاء هتجد بوفرة، إذا أردت مثلا كلاما في الجماعات والأحزاب وكذا تجد وفرة، كلاما في أهل البدع والمعاصرين وكذا تجد وفرة في هذا الكلام. هذا معنى شديد، هذا معنى شديد، إنما شدة نتجاوز بها الحد هذا تهور. وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشدة على هؤلاء، إذا وصف الشدة ليس وصفا مذموما، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأشداء على الكفار، أشداء على أهل البدع، هذا وصف مدح، هذا وصف مدح، يعني أنهم يظهرون المنهج، يعني أنهم يظهرون التحذير، يعني أنهم يظهرون البراءة من هؤلاء، هذا معنى الشد لا يميع. وتجد مثلا لو أنت أردت الشيخ فلان هل أين تحذير أهل البدع، أين تحذيره؟ تجد بقى الطلبة يتفانون، بقى يتفانى الطالب إن هو يدخل على جهازه يطلع لك مثلا كلمة ذكرت تبعا من 30 سنة مثلا، من 20 سنة، يعني يبحث بالمناقيش، يبحث بالإيه؟ بالمناقيش، بالمناقيش. والله يا إخواني بعضهم بلغني إن في المملكة في خطبة الإخوان بعضهم اعتذر عن الخطبة، خطبة في الإخوان المسلمون، وبعضهم معترض اصلا كيف نجعل خطبه في الاخوان المسلمون، كيف؟ فلهذا نقول الشديد هذا ليس معناه متهور، لكن مظهر المنهج متبنيه ذاب عن السنه. وهذه الصفه من اعظم صفات الرجل، من اعظم صفات الرجل ان يعلم عنك البراء من اهل البدع، ان يعلم عنك الرد على هؤلاء، هذا من أعظم الصفات. لهذا لا تلتفت إلى من ينتقد في هذا، حتى من إخوانك من السنة بعض الناس عنده كده، ما عنده هذا الحس، فإذا به ينصحه دائما، يعني إحنا بنشتد، يعني لو أننا قل، يعني لو أننا كذا، يعني ذكر أهل البدع تكرارا ومرارا كذا. نعم، نذكر البدع تكرارا ومرارا حتى يتقرر هذا، لأن التكرار هذا هو الذي علمك، التكرار هذا هو الذي طرح به مسائل. لو أخذت نصيحتك هذه من أول الدعوة ما انتفع أحد ولا اتضحت المسائل. والمشكل بقى إن هذا ينتقل لكل طريقة العلماء، طريقة العلماء عدم ذكر أهل البدع وكذا. أنت مثلا ممكن تكون تقصد يعني مرة ومرة، أو يعني مش كل مرة، تمام. طيب ما رأيك بقى في من يقول حتى ولا مرة مرة، حتى ولا في الأسبوع مرة، حتى ولا في الشهر مرة؟ لأن مشايخنا ما كانوا يذكرون هذا الشيخ ابن عثيمين شرح الممتعة شوف كم مرة، أو في كتب الاعتقاد شوف كم مرة سمى أهل البدع أو سمى فلان أو سمى علان أو سمى أو سمى إلى آخره. يبقى أنتم على غير الطريق، يعني حتى تكون على طريقة العلماء لازم تشرح الوسطية من أول إلى آخره لا تذكر أحدا. لا أنا مش قصد كده، يعني هو لو أو ليه مش قصدك، مش أنت عايز العلماء، ما هؤلاء هم العلماء. طيب أنت لا تكن أقول أريدك مثل ما أريد، أريدك مثل ما أريد أنا. يبقى احنا عرفنا انك انت تريد ان تحيلني عليك انت، لكن هتحيل على العلماء، انا احتاج عليك بالعلماء، احتاج عليك بالعلماء، احتاج عليك ان ابن عثيمين، احتاج عليك ان الفوزان تعالى خلص كتب ولم يذكر واحدا من اهل البدع. ايه رأيك يا اخي؟ ما رأيك؟ قل لي بالله عليك ما رأيك، ها ما رأيك في هذا؟ انت قد لا ترضى بمثل هذا التقعيد اللي انت بتقعده معي، لكن أنا ديانة أقول لك تعال بقى معي. طريقة العلماء التحذير من أهل البدعة، طريقة العلماء الشدة على أهل البدعة، اقرأها في قواعد الفوزان، اقرأها في قواعد العثيمين، اقرأها في قواعد ابن باز. أحد ذلك هذه قد تخضع مصالح مفاسد، بعضهم أشد من بعض. ما كل الناس كان أحمد بن حنبل في ذكره، ابن معين نفسه ماذا قال؟ قال يريد احمد ان اقوم مقامه. هذا ابن معين اللي ليل ونهار جرح وتعديل، جرح وتعديل لنهار، جرح وتعديل لنهار، لكن ماذا يقول؟ يريد احمد ان اقوم مقامه. وقال بعضهم لقد قام احمد مقام الانبياء، ولا قالوا احمد خرج عن طريقه العلماء. فين ابن المديني وفين ابن معين وفين 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 اخره؟ يبقى انتبهوا لهذه المساله بارك الله فيك حتى ما نختلفش كثيرا، والا أنت تطعن في العلماء. بهذا كنت طاعن في العلماء، لأن تنسب إليهم ما لا ينبغي أن نسب إليه. تقصد أن المشايخ ما يحذروني عن البدع وكذا؟ لكن أنا أقول أحوال. هتقول لي صفر، صفر عند الشيخ العثيمين كان من أهل السنة، ما سمع عن أخطائي، تعال صفر، تعال يقولون بأنك أنت كذا وكذا، تعال صفر مثلا. هتقول سيد قطب، ما قرأوا لسيد قطب، ما عرفوا سيد قطب إلا مؤخرا، لكن ما قرأوا. هذا ابن باز يشفع سيد قطب وهو يعلم حاله، يعلم حاله. يبقى اذا انتبهوا. السلام لك وخذ بنصح امين، السلام لك ارجع الى تقعيده. من العالم الذي قال لا تشتد على البدع؟ من العالم الذي قال ان كثره ذكر البدع مذمه؟ يبقى تبقى طالب علم كده فاهم، ارجع القاعدة مش هنختلف. ليه؟ لان لو انت خدت الشيخ ابن باز كذا هقولك طب الشيخ ربيع اكثر، انا على طريقة الشيخ ربيع مش على طريقة الشيخ ابن باز. زي بقى الناس اللي مش فاهم حاجة يقولك كده، وهجر الشيخ ربيع يقول طب هجر الشيخ ربيع حكمه لمن هو اعلى منه. يبقى عدد المرات ليست هي الفارق بين العلماء، عدد المرات ليس هو الفارق بين العلماء، إنما التقعيد هو الذي يحصل به ذلك. نأتي بقى إلى عدد المرات أو كذا، في مقتضيات. فيه مرة تلاقي ميدان بقى فيه 5 مليون مبتدع مرة واحدة كده، جالك مرة واحدة كده 5 مليون نزلوا الميادين، رؤوسهم 100 واحد بيحركوه، جالك 100 صفقة واحدة ويتصدرون الناس ويخطبون في الناس ويعلمون الناس ويدعون الناس إلى منهج الخوارج. هتقول الناس احذروا الحويني ولا احذروا حسان ولا احذروا يعقوب ولا احذروا وحيد ولا احذروا مصري ولا يا اخي جالك صفقة 1000 واحد مرة واحدة. في نفس الوقت اهل السنة مش 1000 رجل كل واحد يحذر من، لا ده احاد. اذا لم يعرف الحق من قبلك متى يعرف؟ وهكذا. يبقى هنا المقتضي ماذا؟ المقتضي له تأثير في ماذا؟ في تلك الاحكام. المقتضي نفسه كثرة أهل البدع، كثرة كذا. ثانيا كذلك أيضا اشتداد أهل البدع في مكان يقتضي شدة التحذير. ثالثا كثرة أهل السنة في مكان، فقط تقول هذا يعني يكفيني في الباب وهذا مثلا في بعض الأحيان، يبقى أنت مطمئن شوية. فلان بيذكر فلان بيذكر فلان بيذكر، لكن لما تكون قلة أهل السنة في المكان ولا يعرف الحق إلا من قبل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة في وسط ملايين، يبقى هذا يكون التعين اكثر واكثر، صح ولا لا يا اخوان؟ يعني في 100 طبيب في بلد
وأصيبت بوباء ممكن تنام لك ممكن تريح لك شوي تريح شوي ليه في 100 دكتور في نازلين ده موجودين صح يا اخوان طيب في 10 دكاتره بس في 10 دكاتره بس يبقى هتنام بس هتكوح لك دقيقتين كده طب ما فيش الا دكتور واحد والناس عندها اوباء والناس عندها مرض تعمل ايه فاذا بيتحتم الجهد حسب الواقع اللي انت عايش فيه يبقى في حسب واقع حسب كثرة السنة وقلتهم حسب كثرة أهل البدع وقلتهم حسب الدواعي انت نايم يوم مصلي الجمعة ما فيش ثورة يوم التلات في ثورة يوم الجمعة ما اتكلمتش في الخروج يوم التلات في ثورة عملت ايه انت يبقى المقتضي وجد احمد رحمه الله تكلم في خلق القرآن واشتد وكذا قبل ان يبتلي المعتزلة اهل السنة في دي مسألة كان بيتكلم في القرآن كجملة كلامية في سائر الصفات لما حصل الابتلاء حصل الموقف وصار موقفا عصيبا جدا وتكلم أحمد بكلام ملأ الدنيا فيه حتى مات هجيرا لابن معين رحمة الله عليه بل أوصى بأن كل من وافق حتى ولو كان معذورا أوصى كل من وافق ألا يكتب عنه يبقى الموقف يختلف فلا تفرق ما رأينا عالما يفرق بعض المرات أبدا لكن زكى فضل الله يؤتي من يشاء صراحة زكى فضل الله يؤتي من يشاء في العموم أن من يحذر ويشتد أفضل في هذا الباب من غيره من يعرض عرضه للقيل والقال للنهار أفضل من غيره أفضل من غيره لكن تأتي بقى إلى طبقة أخرى تقعد لك عدم التسمية عدم التسمية ولا ينبغي واهتموا يا طلاب ولا تهتموا يا طلاب بهذا لا ده مسألة بقى أخرى هذا الذي يحذر منه إنما تفوت أهل السنة في عدد المرات زكى فضل يأتي من يشاء زكى فضل يأتي من يشاء ما وصل ابن معين أحمد ولا وصل ابن مديني أحمد زكى فضل الله لكن أحاكم هذا لهذا أبدا لم يتفق أهل الأرض في سائر العصور على عدد مرات التحذير ابدا وبالتالي تحكم من الى من طريقة العلماء عندك هي طريقة الربيع ولا ابن باز عدد المرات يعني هتحكم الناس في عدد المرات الى الربيع ولا النجمي ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان هتحكم من الى من كلهم علماؤنا وكلهم اخيار تحكم من الى من اقول الجميع على خير لكن هناك ابواب الله قد يستعمل هذا اكثر من هذا استعمال استعمال وقد يكون غيره أفضل ممكن ابن باز أفضل من الربيع لكن قد يكون في هذا الجهد في هذا الباب هذا له قدر معين من سيف الله المسلول خالد طيب هو بهذا أفضل من أبي بكر فالأمة بيتوزع عليها فضل هذا سيف الله وهذا صاحب السر رسول الله وهذا أمين هذه الأمة وهذا 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 إلى آخره فهذه المسألة انتبهوا يا أخواني لأن الحقيقة بين السلفيين بتجد حيزا بعض الاخوة قد يقول طريقة العلماء يا اخي فرق بينها وبين طريقة العالم المعين لا تجعل طريقة العلماء ابن باز لا تجعل طريقة العلماء الربيع لا تجعل طريقة العلماء الفوزان اجعل طريقة العلماء الجميع طريقة العلماء اجعل طريقة العلماء السلف منذ ان كانت سنة وبدعة الى اليوم طريقة العلماء مش طريقة العلماء في عصرك طريقة العلماء أحمد طريقة العلماء الدارمي طريقة العلماء الدلكائي طريقة العلماء وهكذا ابن سيرين طريقة العلماء البخاري طريقة العلماء ابن عبد الوهاب طريقة العلماء وهكذا يبقى لا تعتبر طريقة العلماء طريقة علماء عصرك لا تعتبر طريقة العلماء طريقة بلد معينة لا تعتبر طريقة العلماء شيخك الذي تتلقى عنه العلم فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم يبقى نتفق على التقعيد انتبهوا خلاصة المسألة الآتي نتفق على التقعيد كل أئمة السنة سلفا وخلفا على وجوب التحذير من أهل البدع طيب نأتي إلى العدد أو إلى الكثرة والقلة نقول ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء لن نعيب المكثر المكثر لا يوجه إليه نصح إنما المقلل هو اللي قال يعني نريد أكثر من هذا. تعرف أن أهل البدع كذا، يعني النصيحة تتوجه للمقل، إنما المكثر لا، لا تتوجه إليه نصيحة. المكثر لا تتوجه إليه نصيحة، إنما المقل هو الذي يتوجه إليه نصيحة. إذن الكثرة والقلة ذاك فضل يأتي من يشاء، التقعيد هو الذي يميز في هذا. إنما إذا وجدت أحدا يقعد لعدم التسمية، إذا وجدت أحدا لا يذكر مطلقا ولو ذكر أمامك كذا نهى، اسكت يا أيها الطالب، لا تسأل، لا تفعل، ما أدري كذا وكذا، تعلم الأول. لا ينبغي للطالب أن يفعل وأن يقول وأن يشتغل، لا تشتغل بجرح وتعديل، لا تشتغل بالتسميات وكذا، هذه تذهب بركة العلم. أتعلم أولا، وكأن هذا ليس من العلم، ما هذا الذي تعلمه أولا؟ تعلمه أولا، تعلم حب بكر وعمر، وتعلم كره وبغض أبي جهل وأبي لهب، لازم أتعلم، تعلم حب أحمد بن حنبل، وأتعلم بغض أحمد بن أبي ذؤاد، أتعلم حب بشر الحافي، وأتعلم بغض بشر المريسي، وهكذا أتعلم هذا، هذا من التعلم. والعجيب قل تعلم، تبع على يد من؟ أسمع كلمك أنا، أتعلم، تعلم، طب على يد من؟ هذا جرح وتعديل، هذا اللي أنت بتحذر منه، ها؟ اللي أشتغل به شغلتني به من أول واحد. يا شيخ أنا في مصر، طيب تعلم، حاضر، هنزل أتعلم، على يد مين؟ على يد مين؟ إيه على يد مين طيب؟ يبقى اللي انت كنت بتحذرني منه هتقع فيه دلوقتي او هتوقعني فيه. يا شيخ اروح للشيخ محمد حسن؟ لا، ليه يا شيخ؟ ليه ماله؟ اصل هو بتاع ثورات وخارج على السلطان بتاع احزابه. يبقى هروح بقى الشيخ مصطفى العدو ومحدث يا شيخ؟ لا 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 لا، اوعى اوعى، هذا الاظهر بليه، هذا منحرف، هذا شغلتني من المسألة من أول مرة، وانت عمال تقول لي احذر وتعلم الأول. طيب أتعلم أنا بمن؟ طيب يا شيخ بارك الله فيك، في كتاب عامله محمود المصري في، لا 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 لا، وهتقرأ الكتاب ده. يبقى إن سألتك عن الشيخ الذي تعلم على يديه وقفنا تلك الوقف، وإن سألتك عن الكتاب الذي أقرأ فيه وقفت تلك الوقف، وإن سألتك عن المسجد الذي أصلي فيه وقفت تلك الوقفة، وإن سألتك عن المسجد الذي أخطب فيه وقفت تلك الوقفة، وإن سألتك عن المرأة التي أتزوجها وقفت تلك الوقفة. يا شيخ لا يمكن تأخير هذه المسألة، مش ده الواقع يا إخواني. أنا خلوني أنا الذي أنصحكم بهذه النصيحة يا إخواني، تموا بالعلم الأول، بارك الله فيكم وكذا وكذا، خلاص خلاص، ثم ستسألنا هذه الأسئلة. تعلموا الأول يا شيخ، تعلموا الأول يا إخواني، طب نتعلم على دي من، طب نقرأ لمن، طب نصلي فين؟ يبقى لازم التمييز، لازم تنشغل بهذا، لازم تنشغل بهذا. في يا شيخ حلقات بتيجي لواحد اسمه اوعى، طب في يا شيخ مقاطع بتيجي لواحد اسمه اوعى، في يا شيخ مواقف لجماعة اوعى اوعى، يبقى انت صرت شيخ الجرح والايه والتعديل. ولهذا لا اقول، يعني انا ما اتصور سبحان الله ان الشيخ يبقى بريدا ويكون شيخ سلفي. طب يا اخواني بارك الله فيكم، دي اختبارات اهي. انا بقول لك اهو، عبد الرحمن دلوقتي من بلقاس، عبد الرحمن دلوقتي عنده بلقاس كم واحد؟ طب عبد الرحمن دلوقتي يرجع بلقاس يتعلم فين؟ لازم يسألني عبد الرحمن عن كتاب يقراه وعن شيخ يعلمه، إن هذا العلم دين فضول عم تأخذون لكم، تمام؟ وعن صحبة، وعن مسجد، وعن أخت يتزوجها، وعن أخ سيصاحبه، فلا يمكن قط أن يعيش الإنسان بدون هذا الموضوع. لو أردت السنة بحق، لو أردت السنة بحق، هذا معك ليل نهار، هذا معك ليل نهار. نعم، اشوف الشيخ طارق بسأل عن ايه؟ عن الدكتور اللي تعالج عنده. هذه مسألة لا يمكن في الواقع، مستحيل يا اخواني اهو نويت الا اتكلم، اقدر هذا؟ يا ترى اقدر على هذا؟ مش هقدر، صعب. ازاي همشي دعوتي بهذا؟ انا والله بستغرب اللي عندهم صبر اللي بقاله سنين ده ما حذر. انا مش فاهم، انا يعني انت شيخ بقالك سنين ما قلت عندك تحذير ولا؟ انا ما ادري والله، هو الكتاب اللي انت بتقراه ده ما في هذا؟ تراجم العلماء دول ما حركت فيها شيئا؟ يوم ندعو كل اناس بايمانهم ما حرك فيك شيئا؟ ما هو ده مش ده الكتب يا اخوان، هذه الكتب يا اخواني. فاذا مساله الاكثار والاقلال يتفق السلف على ان من اكثر الكلام في البدعه، على ان من اشتد، على ان كذا، انه اخص اصناف العلماء، وان ذلك ممدوح محمود طالما انه في الضابط الشرعي ما في تهور، وان كلمه السلف قد اتفقت على مدحه. انما ان نقلب ان عكس ذلك وطريقه العلماء، وده حس موجود الان يا اخواني بين سلفيين وبين كذا وكذا، ده حس موجود. فبارك الله فيكم من يتكلم في هذا، هاتوا له اثار السلف. شوف، كان سيفا، كان شديدا، كان قامعا، كان وهكذا. يبقى لا نقعد لهذه المسألة. إنما بقى فلان لازم يكون زي فلان عشان يكون على السنة، لازم يكون كلنا الشيخ ربيع عشان يكون على السنة، لازم يكون كلنا الشيخ نجمي. لا، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
يبقى نعيم نكمل ترجمته. العلامة صاحب التصنيف كان شديد الرد على الجميع. شوف كم مرة معنا من واحد شديد شديد شديد. قال أحمد: كان من الثقات، وحبس بسامر بسبب محنة القرآن حتى مات سنة 28، وأوصى أن يدفن في قيوده. الله أكبر. أوصى أن يدفن في قيوده، وهو صاحب المقولة المشهورة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيه ما وصف الله به نفسه ولا وصفه برسوله تشبيه. نعم.
قال: وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم.
يحيى بن يحيى النيسابوري ذكر في الترجمة التمامي المنقري النيسابوري: كان من سادات أهل زمانه علما ودينا ونسكا واتقانا. نعم. يقول عنه اسحاق: ما رايت مثل يحيى بن يحيى، ولا احسبه راى مثل نفسه، ومات وهو امام لاهل الدنيا. الله اكبر. نعم.
قال: وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وامثاله، واشياء كثيره. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: سرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أسماء جماعة من السلف وأتباع السلف الذين ذكروا كلام السلف في هذا الباب، ولسنا بحاجة إلى إعادة السرد، ولكن ننبه على بعض الكتب التي فيها بعض الأشياء فيها دخن. من ذلكم الأسماء والصفات للبيهقي، يؤخذ بحذر لأن الكتاب فيه أحيانا بعض التأويلات، وكذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز قد يتأثر أحيانا في أثناء المناظرة ويوافق المعتزلة على أن الأسماء لا تدل على الصفة كما فعل ذلك في السمع والبصر.
لا، يعني هو موضع واحد هذا المشكل، وسبق التعليق عليه، يعني موضع مشكل. نعم. وإلا لا ننسب إلى الكناني قط منهج المعتزلة في الأسماء والصفات وأنها أسماء مجردة عن الصفات، لا أبدا. إنما هو موضع ذكر فيه ما سألت السمع والبصر فقط، إنما أنه يرى هذا. أمال طيب بيخالف المريسي فيه؟ طيب لما هو منهج المعتزلة في الأسماء والصفات، إذا بيخالف المريسي فيه؟ فالشيخ يقول: ويوافق المعتزلة على أن الأسماء. يا الله، لا 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 لا، هذا تعميم.
تعميم ان الكناني يوافق المعتزل عن الاسماء تدل على الصفة، هذا مشكلة. هذا ما هو بيخاطب ويناقش المريسي فيه في منهجه اللي هو عليه. اخص منهج المعتزلة انهم ينفون الصفات. فاذا كان عند الكناني ان الاسم يدل على الصفة، هذه قضية كبرى. لا 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 لا، لكن هو موضع مشكل في ذكر سمع بصر في موضع واحد. هذا الموضع مشكل تكلمنا عليه، لو تأتوا به تجدوا في النصف الأخير من الحيد. هذا فقط، إنما النسبة إلى الكناني أنه يوافق المعتزلة على أن الأسماء تدل على صفة، لا، هذا كلام غير صحيح. التعميم هذا غير صحيح. نعم.
قال: وفي بعض نسخ الحموية ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء، وفي إمكانكم أن ترجعوا إليها، النسخة التي عليها تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله في تلك النسخة ترجمة لأمثال هؤلاء.
تعرفون عبد الرزاق حمزة؟ شوف السنة كيف ترقى بإنسان. والله لولا السنة ما عرفنا عبد الرزاق حمزة، العالم المصري الموفق الذي سافر إلى المملكة قديما وأما في الحرم، وكان من المؤسسين لدار الحديث في مكة، وحصل نفع كبير، وكان له تدريس في الحرم، وانتفع به خلق كثيرون. الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وتقريبا هم أصهر أصلا، يعني هم أصهر، وسافر إلى المملكة وحصل بهما نفع كبير. نعم، يعني مثل الشيخ عبد الرزاق حمز عبد الرزاق عفيفي بعد ذلك لما سافر ايضا وحصل به نفعه. نعم.
قال: في تلك النسخة ترجمة لأمثال هؤلاء جميعا فردا فردا، ترجمة موجزة. بعد سرد هؤلاء مع كتبهم يقول الشيخ: وعندنا من الدلائل السمعية، الدلائل السمعية هي الدلائل الخبرية، والدلائل النقلية هي أدلة الكتاب والسنة، يقال لها أدلة سمعية، ويقال لها أدلة خبرية، ويقال لها أدلة نقلية. هذه الألقاب الثلاثة ألقاب للأدلة المأخوذة من الكتاب والسنة، أي المسموعة عن الله وعن رسوله.
يعني السمعية، يعني النقلية، يعني الخبرية. نعم.
أي المسموعة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنقولة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. قال: والعقلية معروفة ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، لأن الكتاب كما تعلمون عبارة عن جواب رسالة وردت إليه. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. ما أراد الشيخ أن يذكر تلك الشبهات، وكان ذكرها نافعا جدا، لأن لشيخ الإسلام موقف فذ جدا عند مناقشة جاهبذة علم الكلام، وكان يناظرهم وهو يشفق عليهم، وأحيانا يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر. صاحب شفقة ورحمة عليهم وهو يناقشهم، لأنه يعلم أن لديهم شبهات. ما منعهم من اتباع الحق إلا الشبهات، وهذه الشبهات قد تصل أحيانا إلى درجة أنهم يعذرون. وكان
لا، هذه الشبهات لا تصل إلى درجة أنهم يعذرون، أنهم لا يكفرون لكن لا يعذرون، فهم ضالون. فكل من ناقشهم شيخ الإسلام، هؤلاء أهل الضلال، لكن شيخ الإسلام يتكلم في مسألة الكفر، يقول: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أي الجهل الذي ماذا؟ الذي يعذر به من الكفر، لا من الضلالة، لا من الغواية. نعم.
كلام صاحب الحيدة. صاحب الحيدة.
أيوة، صاحب الحيدة. هذا موضع واحد مشكل فقط في الحيدة. نعم.
قال: فتقول إن الله سميع بصير؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا كما قلت إن له علم؟ فقلت: لا أطلق.
كما قلت أن له
علم.
علما.
نعم. فقلت: لا أطلق هذا هكذا يا أمير المؤمنين. فقال: أي فرق بين هذين؟ فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين، يا أفقه الناس ويا أعلم الناس، يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد قدمت إليك فيما احتججت به. قد قدمت إليك فيما احتججت به إن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنه.
والله عز وجل ذكر أسماء وصفات ورسول ذكر أسماء وصفات, فعلى الناس جميعا أن يثبتوا ذلك. نعم.
فأخبرنا الله عز وجل أن له علما بقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.
نعم.
فقلت إن له علما كما قال. وأخبرنا أنه سميع بصير بقوله وهو السميع البصير, فقلت إنه سميع بصير كما قال. ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا, فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه.
هذا الموضع المشكل, ولم يقل إن له سمعا وبصرا, مع أن الله ذكر أن له سمعا وبصرا, بل في آية واحدة جمع بين الاسم والصفة قال سبحانه قد سمع الله قول لا تجردك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى ذكر اسمه, ذكر الصفة, ذكر الفعل, سمع يسمع, إن الله سميع بصير. أما أن الله لم يذكر مثلا أذنين, نقول هذا, نقول ذكر سمعا ولم يذكر أذنين, فقلنا سميع بسمع, ولا نقول سميع بأذنين. وذكر بصرا وذكر العينين, فقلنا يبصر بعينين, لأنه جاءت في نصوص الكتاب والسنة ذكر العينين. أما القرآن ذكر العين فقط مفردة, ما جاء فيه المثنى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. أما السنة جاء فيها وإن ربكم ليس بأعور, فذكر العينين جاء في السنة وهكذا. هذا الموضع الوحيد الذي يعني أشكل في هذه الحيدة, والله أعلم من نساخ من كذا من مراده, لأنه في القرآن ليس فرق بين العلم والسمع والبصر, ما في فرق أبدا. فيقول ذكر الله عز وجل أن له علما جميل, وذكر أنه السمع البصير, ولم يذكر سمعا وبصر. هات اللي بعدها, هات اللي بعدها. ما أظن أن هذا يخفى على الكناني أبدا كيف ما ذكر الله سمعا وبصرا.
أن له سمعا وبصرا فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه.
أعد.
قال ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا فقلت.
قبلها قبلها بسطر
قال وأخبرنا أنه سميع بصير.
طيب هذا هو أولها, أخبرنا هو السميع البصير
بقوله وهو السميع البصير.
تمام.
ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه. فأقبل عليه المأمون فقال ما هو مشبه فلا تكذب عليه.
طيب هذا هو الموضع الوحيد فيه, أخبرنا أن الله سميع بصير ولم يخبرنا أن له سمع بصير. هل المراد بالكيفية يعني الآلة وكيفية الآلة كآلة يقصد هذا, ما أخبرنا له آلة وأنه فيتعلق الأمر بالكيفية, إنما أخبرنا أن له سمع بصرا, هذا موجود في القرآن بكثرة, ومثل الكنان الذي يشرق ويغرب كأنما القرآن وضع بين عينيه فرد عن المريسي مثله لا خف هذا. فالله أعلم بمراده, الله أعلم بمراده في هذا. فقد يحضر في ذهنه وقت ذي المناقشة شيء, يعني أخبرنا من الله والسميع البصير ولم يخبرنا من الله سمعنا بصر. ما الفرق بين صفة السمع البصر والعلم؟ ما في فرق, أخبرنا أنه العليم وأن له علم, أخبرنا أن له طيب أنه سمع بصير, ولم يخبرنا بأن له سمعا وبصر. هل يقصد الحرفية هذه السمع, السمع كلمة السمع كلمة البصر, إنما المشتقات سمع يسمع فهذا موضع مشكل, لكن نفوض هذا الأمر فيه الله أعلم بمراده. لكن ننتقل بقى إلى أنه كان يرى أن كالمعتزلة أو يوافق المعتزلة في أن الأسماء ليست صفات، صفة العلم يثبتها، هذه صفة العلم، صفة الكلام. المعتزلة ما يثبتون كلاما ولا علما ولا يفرقون بين صفة وصفة، بل ولا بين اسم واسم. المعتزلة صاروا لا يفرقون بين اسم واسم بناء على أن الأسماء لا تتضمن صفات، فلهذا لا فرق بينهم بين اسم واسم، وهو يثبت الصفات ويرد بها. أساس الحوار هو هذا، أساس المناظرة. لكن هذا الموضع ولم يخبرنا أن له سمعا أو بصرا، هذا هل هذا هو لفظة السمع والبصر؟ هل يقصد الكيفية، كيفية السمع والبصر؟ إن ها؟ إنما أنه لا يثبت السمع والبصر، صفة السمع والبصر، صفة السمع والبصر، ولهذا ما عبر بكلمة صفة. أعد يا أحمد ثاني. ولم يخبرنا أنه أن له،
قال ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا.
أنه سمع وبصرا، ما قال ولم يخبرنا له صفة السمع والبصر، لكن سمعا وبصرا. قد يحتمل والله أعلم الكيفية فيما يتعلق بالكيفية.
الشيخ الفقيه في التحقيق علي الفقيه يقول والإمام الكناني من أهل السنة والجماعة، والإمام الكناني من أهل السنة والجماعة، وهو الناصر لمذهبهم بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يخالف قولهم. وأما قوله ولم أقل إن له سمعا وبصرا وأمسكت عند إمساك، ولم يقل إن له سمعا وبصرا وأمسكت عند إمساكه، فلعل ذلك على سبيل المناظرة التي يتحاشى فيها الدخول في دقائق المسائل التي قد تخفى على الحضور. وكل ما في الأمر أنه أمسك مجتهدا ولم ينفي الصفة، كما أنه أثبت صفة العلم. ولهذا قال المأمون لبشر أصحابه ما هو بمشبه فلا تكذب عليه. أما المعتزلة الذين ينفون الصفات التي تدل عليها الأسماء الحسنى فيقولون سميع بلا سامع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا يسلكون في نفي صفات الله.
يعني هو اعتذر، ما هو احنا أشرنا إليه بس مو كافي. يعني ازاي اعتذر؟ يعني هو حسن الظن، وده يجب علينا حسن الظن. وبيان من الشيخ الفقيه رحمه الله أنك لا تأخذ من هذا أنه ينفي الصفات، وأنه يقول بقول المعتزلة فإن الأسماء مجرد عن صفات، لا، بدليل أنه أثبت صفة العلم، ويقول أثبت صفة الكلام وكذا، هذا لا شك ولا ريب. وده موضع الاستشكال في كلام الشيخ الجامي هنا لما قال ويوافق المعتزلة أن الأسماء لا تدل على الصفة كما فعل ذلك في السمع والبصر، لا، التعميم هذا لا. لكن يبقى التخريج، فالذي يظهر والله أعلم في ذلك أن ذلك متعلق بالكيفية، يعني كيفية ذلك. ليه؟ العلم هذا يعني صفة ذاتية معنوية، لكن السمع والبصر كان صفة ذاتية لكن متعلق بما يسمع به، بما يبصر به. وهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيكون رده رحمه الله تعالى هنا أنه قال سميع بصير، وهذا متضمن الاسم والصفة، ولم يخبرنا ولم يقبلنا له سمعا وبصرا، أي ما يتعلق بالكيفية. وإلا فإن قوله، الاستدلال بقوله أخبرنا السميع البصير، يقتضي إثبات صفة السمع والبصر. فالذي نفاه الكناني هنا قطعا ليس صفة سمع البصر. ليه؟ لأنه بمجرد أنه قال أخبرنا الله السميع البصير، هذا عند أهل السنة يقتضي إثبات الصفة. ده من أدلة إثبات الصفة الاسم، لأن كل اسم يتضمن صفة. ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا، بل سكت، هذا هيرجع إلى الصفة كيفية. من جهة الكون، أما السمع فهو يسمع بسمع، لكن ما أخبرنا بأذنين، ولهذا لا ننفي ولا نثبت. طيب، وأخبرنا بالبصر بأنه يبصر بعينيه، لكن صفة العينين ما في، نفوض علمه، يبقى قوله هنا ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا بل أمسك، هذا الله ما أمسك عن السمع والبصر. الله ذكر السمع والبصر، قد سمع يسمع. وأنا أقول هذا مو بطالب ضعيف في العلم، هذا إمام. المناظرة تدل على علمية متميزة وإحاطة كبيرة بنصوص الشريعة والاستدلال بها بالسبيقة أو الملكة أو الهداية التي صارت له. فمثل هذا يخفى عليه صفة السمع والبصر؟ لا، ما يخفى عليه مثل هذا الأمر. لكن هذه لفظة غاية ما فيها الإجمال، بس عبر بتعبير مجمل، لكن لا ننسب إليه أنه ينفي صفة السمع والبصر. يقول أخبر الله بأنه السميع البصير، مثل ما أخبر الله عز وجل بأنه تكلم، مثل ما أخبر الله بأن له علما، الباب واحد. ومثل هذا لا يخفى عليه. ولم يخبرنا، اقرأ أحمد، ولم يخبرنا أن له سمعا.
قال ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا.
نعم، طبعا عبارة مجملة ومشكلة، نحملها على أحسن المحامل ونفوض فيها المراد إلى الشيخ. ولكن العبارة بهذا الإطلاق خطأ، فإن الله قد أخبرنا أن له سمعا وبصرا ولم يمسك عن ذلك، بل الإمساك عن كيفية ذلك. ولهذا لما قال الشيخ ولكنه أمسك، فمعلوم عند السنة الجماعة أن يمسك عن أي إخوان؟ عن الكيفية. قال ولكنه أمسك عن ذلك فأنا أمسك.
قال فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه.
فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه، يعني كيفية السمع والبصر. إن الله سمع بصير، هذا في إثبات الاسم والصفة. ثم أمسكت عند ذلك عما أمسك. ما الذي أمسك الله عنه؟ الكيفية. الذي أمسك الله عنه الكيفية، هذا الذي يظهر أنه مراد رحمه الله. لأن المسألة واضحة، مش مثلا صفة مجيء ولا صفة نزول ولا ده سمع وبصر، هذه مما يعني لا تخفى على مثل عبد العزيز الكناني الموفق الضخم في هذه المناظرة. نعم نعم نعم. تقول في أحد علق تاني؟
شيخ الإسلام ذكر المناظرة وقبلها قال فإن عبد العزيز هذا له في الرد على
الجهل. هذا إذا كل هذا إذا ثبت هذه الكلمة في النسخ، لأن الله أعلم يمكن لو رجعنا النسخ قد يكون فيها يعني ملحص في هذا، الله أعلم. يا شيخ محمد ذكر ابن عبد كان ايه؟ لم يذكر هذا اللفظ؟ ممكن هو الأشبه، يعني الأشبه. شوف كده ابن بطة، نعم، شوف أحد دب علي هذا، يعني الحقيقة كأنما يعني كأنما أقحمت. أو يكون المراد ما بينا حينما قال أمسكت عما أمسك، ومعلوم أن الإمساك عن الكيفية وليس عن الصفة، فغاية ما فيها إجمال اللفظة أو خطأها. لكن نسبة المعتقد لا والله، لأن الله هذا لا يكون إماما قط من أئمة السنة، مستحيل، ولا يناقش هذه المناقشة القائمة على إثبات صفة الكلام. إثبات المناقشة يا أخوان هي الحيدة، عبارة عن يا أخوان ما هي خلاصتها كده؟ إثبات صفة الكلام. فإذا كان من المعتزلة أو يوافق المعتزلة في أن الأسماء لا تدل على صفة، لا هذا هذه العبارة لا نوافق عليها أبدا أبدا. ولهذا قال الشيخ كما فعل ذلك في السمع والبصر، بس هو ذا الموضع. فهذا أشبه والله أعلم، إذا رجعنا إلى النسخ التي تكون موجودة أو إن كانت موجودة، فهي ماذا؟ محمولة على الكيفية، أي ولم يخبرنا عن كيفية السمع والبصر. لكن العبارة بهذا الإطلاق خطأ، عبارة بهذا الإطلاق خطأ. لكن ننسى بقى معتقد دي مسألة أخرى. زي يا إخوان، زي ما بنقول مثلا في عبارة مجاهد أو كذا في الميزان العدل، وزي ما نقول في عبارة مجاهد وجون يودن إلى ربها ناظرة، قد تخطي العبارة لكن لا تنسى معتقدا. انتبهتم؟ يعني إحنا ده معتقد مجاهد معروف في إثبات الميزان وإثبات الرؤية، مع أن ألفاظ في تفسير الميزان والرؤية في ظاهرها نفي الميزان ونفي الرؤية في ظاهره، لكن معتقد المنقول عنه إثبات هذا وذاك، إثبات هذا وذاك. كذلك معتقد الكناني من أول الرسالة إلى آخرها في إثبات الصفات، في إثبات الصفات. الموضع هذا، الموضع هذا مشكل فعلا، هذا موضع مثلا مشكل فعلا، نحمله على لفظة أمسك، فأنا أمسك حيث أمسك، والإمساك إنما يكون على الكيفية فقط. نعم. نعم. الشيخ فصل في كل مسألة جاء به. إيش معنى هذه؟ لا ما تفتحناش المحازم دلوقتي. ينسب لمين؟ كمان الشافعي. هذا بقى اللي احنا بننسب ليه ابن حزم بقى. وابن حزم ما ينسب ليه هذا. ابن حزم فعلا في الصفات كان على منهج معتزلة، من هنا وصفه من وصفه بأنه شهمي. نعم نعم.
قال
نعم قال
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: وأما ما ادعيت في تفسير قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أنه إنما عنا عالما بالأصوات عالما بالألوان لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ثم قلت ولم يجئ خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، ولكنكم قضيتم على الله بالمعنى الذي وجدتموه في أنفسكم. فيقال لك أيها الميريسي: أما دعواك علينا أن قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا، فهذا لا يقضي به إلا من هو ضال مثلك، غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، واتصلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أخبار متصلة، فإن حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ قال الله تعالى لموسى: ولتصنع على عيني، وقال: تجري بأعيننا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين.
لا احنا مش بنسبة انت بتأدي بنقل يعني في اثبات صفة سمع البصر. لا 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 لا، احنا بنقصد الموضع هذا الخاص. مثل هذا ما يخفى على المريسي ابدا، ما يخفى على كناني ابدا، هذا يعرفه المبتدئ في طلب العلم. هذا عنوان اصلا منهج، ده عنوان الاسماء تتضمن الصفات، ده عنوان منهج، وهو نفس الرسالة في اثبات صفة الكلام وصفة العلم وكذا. فما الفرق بين هذا وذاك؟ قطعا اما انه يريد كيفية، او ان هذا في تصرف في هذه، أو ليست موجودة. ده الظن، ده الظن بعلاء أصلا. لو علاء وحيد هذا اللفظة دي جت عنده علينا نراجع فيها. احنا ما نعتقد ان يكون ده منهجه. كيف بالمريسي؟ كيف بالكناني رحمة الله عليه؟ نعم. هذا عقيدة المريسي. ما هو بيقول الشيخ هنا وافق، هو وافق المعتزلة في هذا. نعم. ثم الشيخ الجامع عمم، قال على أن الأسماء، ووفق المعتزلة على أن الأسماء تدل على الصفة. نعم هذا غلط. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: وكان شيخ الإسلام كثيرا ما يكرر في أثناء مناقشاتهم قصة الإسرائيلي، أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ف ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته، يقول: أخشى الله، أخشى الله، أخشى أن الله يقدر علي، لا دفنتموني فيعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. يستدل شيخ الإسلام بمثل هذه القصة أن الإنسان قد يعذر بجهله في أصول الدين، لأن هذا الإسرائيلي خاف من الإسراف الذي أسرفه على نفسه، خاف من ربه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بعثه الحديث في صحيح البخاري فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته.
الشيخ لم يبين أصل الدين هنا إيه؟ قال أن الإنسان قد يعذر بجهله في أصول الدين لأن هذا الصيغ خاف من إسرافه وكذا وكذا، فهذا ينبه قد يعذر بجهله في أصول الدين لأنه بذلك، لأن هذا الرجل إنما أنكر شمول القدرة وأن القدرة تعم هذا، فالله على كل شيء قدير، هو استثنى أن الله لا يقدر على هذه الصوم، ويقابلها أيضا إنكار البعث لمن هذه صورته. يبقى عنده أمران، الأمر الأول أنه أنكر عموم القدرة، وانتبهوا هذا أدق من أن تقول أنكر القدرة، هذا الرجل أنكر قدرة الله، لا، هو ما أنكر القدرة، هو عموم القدرة عنده ثابت، عموم القدرة ثابت عنده، لكن شمول القدرة، لأنه قال: إذا أنا مت فحرقون، يعني أن الله يقدر على غير هذه الصورة، أما هذه الصورة فلا يقدر الله عليه. يبقى هذا إيه؟ دليل على أنه إنما كان الذي وقع فيه هو مسألة شمول القدر. الأمر الثاني أنه يقابلها البعث، أنكر بعث هذه الصور، يبقى هذا أنكر هذه الصور، فوقع في ناقضين الآن، ولكنه، وهذا من أصول، لكنه أعذر بماذا؟ بجهله. طبعا الذين لا يعذرون بالجهل يقولون إيه؟ هذه المسألة خفية، يبقى ليست مسائل الظاهرة، هذه ليست مسائل الظاهرة الواقعة في الحديث، ولهذا أعذر. فنحن لا نخالف في باب أسماء أو صفات أو قدر أو إلى آخره في الإعذار، نحن نعذر الجهل في هذه المسائل، هم يقولون كده، لكن الشرك لا، لا نعذر، ونقول ظهور الخفاء نسبي. طب أنت عندك هذه مسألة يا من تناقش، هذه مسألة خفية عندك، عموم قدرة الله دي خفية؟ لا لا، ده أظهر من الظهور نفسه، أن الله على كل شيء قدير. نقول: طيب إذا وقعت في نفس المسألة، إذا هذه ظاهرة، فالظهور والخفاء هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. طيب إذا قد يجمع المرء،
إذا قد يجمع المرء بين الخشية من الله والإيمان بالله وبين الجهل أحيانا بعض أصول الدين، جهل شمول قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على أن يبعث من فعل به مثل الذي فعل به أولاده، ومع ذلك عذره الله فغفر له. شيخ الإسلام كثيرا ما يكرر في مجالسه مثل هذا الحديث.
نعم، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن المرء يعذر بجهله إذا لم يبلغه الشيء، إذا لم يبلغه الشيء فإنه يعذر بجهله حتى يبلغه. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله أن الشرائع تلزم بالبلوغ، أن الشرائع ماذا؟ تلزم بالبلوغ. فإذا كان الرجل متحرر الحق مريدا له، ولكن خفيت عليه مسألة، سواء كانت هذه المسألة فيما يتعلق بالأصول أو غيرها، فإنه يعذر، فإن الله عز وجل قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والتكليف بأنك تعلم كل شيء ومؤاخذ على كل شيء، ولو لم تعلم هذا من وضع الآثار، لكن ربي عز وجل يغفر. ولهذا أهل السنة والجماعة اتفقوا على قاعدة التفريق بين النوع والإيه؟ والمعين، وأن المعين قد يقع في نقد من نواقض، ومع ذلك النقد لا يقع عليه. ليه؟ لوجود مانع، الجهل، الإكراه، الخطأ وغير ذلك. هذه مسألة متفق عليه، لولا ما تكلم به بعض المتأخرين في هذه المسألة لما وجدت خلافا. يا إخواني، لو ما تكلم بعض المتأخرين في مسألة العذر بالجهل، عدم الإعذار في الشرك، لما وجدت خلافا. والدليل على ما أقولها في قولي هذا، هات كلام المتقدمين. ولهذا دائما تجد الذين يتكلمون في العذر بالجهل لا يأتون بكلام متقدمين، ولو جاءوا بعبارة من كلام متقدمين فهي على فهمهم ليس على مذهب العالم، لأن المسألة دي مجمع عليها،
وهي التفريق بين النوع والمعين. ولهذا شيخ الإسلام الذي تكلم في هذا الحديث وهم يقولون ظهور الخفاء يعني دي مسألة خفية, هو شيخ الإسلام تكلم بقى في الظاهر لما رد في صور شرك الأكبر دعاء الأموات والسجود والآخره, ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة فإنه وجب أن يبين للناس قبل وأن هناك فرع حتى يبين له. لما كثر الجهل باع صور الشرك الأكبر, إذن هي قاعدة واحدة, وكان يستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث كثيرا فعلا فلا فرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهنا يقول رحمه الله وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة
عندك حاجة على الايه يعني جاهل جاهل حقيقي فعلا ما يكون بيدعي هذا الشيء وهو عالم به, مش هو مثله يجهله. نحن نقول ان ده عالم والعالم ما يجهل مثل هذه, لا ما نقول هذا, لكن مثله لا يجهله لانه بين له فهو يدعي الجهل, ونحن نقول لا لا يقبل دعوى الجهل منه لانه بين له. فمثل هذا الذي بوئ له ماذا؟ لا يكون جاهلا. نعم.
قال وهنا يقول رحمه الله تعالى وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى, فمن نظر فيها وأراد بإبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير في إمكانه أن يرجع إلى كتب القوم وماذا يقولون. وبالاختصار نعلم شبهة الأشاعرة في نفيهم مطلقا شبهة واحدة وهي محاولة التنزيه. يقولون
كل المعطلة بجميع دركاتهم وأقسامهم شبهتهم في هذا كله التنزيه, التنزيه, فجعلوا التعطيل لأجل التنزيه لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي المماثلة. أهل السنة والجماعة منهجهم التنزيه لكن بلا تعطيل, والإثبات كما عند الممثلة لكن بلا تمثيل, فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. نعم.
يقولون لم نؤول ما أولنا إلا لأجل التنزيه, فهم كانوا يحسبون أن إثبات هذه الصفات يوقعهم في التشبيه. إذن هذه تعتبر شبهة وخصوصا بالنسبة لصغار الطلبة الذين ليس لهم باع في هذا الفن, إذا وجدوا عند شيوخهم أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى ويرون من التنزيه تأويل الصفات الخبرية كلها. هذا مثل من الأمثلة,
الصفات الخبرية الذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدمين فهذه كلها يحرفونها عن مواضعها فيقول المراد باليدين القدرة والمراد بالوجه الذات وهكذا. نعم.
ومن أراد أن يطلع على شبههم يمكنه الرجوع إلى كتبهم, وهذه الطائفة من أقربهم كما تعلمون إلى منهج السلف, وكتبهم منتشرة لكبار طلبة العلم الذين تثبتوا من فهم منهج السلف. عليهم أن يرجعوا إلى كتبهم ليعرفوا شبههم لأنهم يعذرونهم أحيانا.
كما قلنا الإعذار هذا كلام مطلق لأنهم يعذرون أحيانا في التكفير, هذا تكفيرا وليس تضليلا, فالأشاعرة ضلال نحكم عليهم بهذا, ونحكم على أحدين بهذا المنتسب إلى الطائفة ولو لم تقم حج. طيب واحد يقول لك لا, طيب وش تبتل بالعذر بالجهل الآن في الشرك الأكبر, يبقى من باب أولى نعذر بالجهل فين؟ في هؤلاء. نقول السلف جعلوا الانتساب إلى الطائفة مبدعا بنفسه, مثل البطانة ومثل الممشى والمخرج والمدخل هذا مبدع بنفسه, ولهذا قال سفيان من بطانته قال القضية قال قدري. لكن التكفير أشد, لهذا لا يكفرون أتباع هذه الجماعات لكن يضللون أتباع هذه الجماعات. يبقى قوله هنا لأنهم يعذرون أحيانا أي فيما تعلق بماذا؟ بالتكفير لا بالتضليل. وإن كان أصل
قال شيخ الإسلام: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال الشيخ محمد أمان: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، التأويل ما حكمه؟ ما أثر التأويل على التعطيل؟ التأويل غالبا
طبعا التأويل ده كما قلنا معروف، أهل السنة يطلقون تأويل ويطلقون تحريف، لكن الشيخ يسمى مقالة تحريف هذا أضبط، حتى لأن التأويل منه إيه؟ منه المحمود ومنه المذموم، إنما التحريف مذموم، فالمذموم من التأويل هو التحريف، لهذا نقتصر عليه، نقتصر على ذلك، ولهذا هم يفرحون بنسبة التأويل إليهم، ولا يفرحون بنسبة ويغتمون بنسبة الايه؟ التحريف إليه. ما تقول أنتم محرفة؟ يقول احنا مؤولة، لأن التأويل يخفف المسألة. ثم إنك تؤول أنت في كلامك، عندك التأويل بمعنى التفسير، تأويل الآية وكذا، فله معنى محمود، تأويل الآية بمعنى تفسير هذا محمود. لهذا هم ماذا يصنعون؟ يفرحون بلفظ التأويل ولا يفرحون بلفظ التحريف. نعم.
قال التأويل غالبا يسلم منه أو يسلم منه التعطيل، ولفظة التعطيل تشمل المؤولة والنفاة.
لا، التأويل غالبا يسلم منه التعطيل. يقول التأويل ما حكمه؟ ما أطر التأويل على التعطيل؟ التأويل غالبا يسلم من التعطيل. إن قصد إن هو يسلم من التعطيل اللفظي فهم يثبتون يدين، وهم يثبتون استواء، لا يكذبون بالنص بل يدهم السلطان، لكن يحرفون ذلك فيقولون مرب اليد القدر، لكن هو تعطيل، لأنه إذا فسر يد بالقدرة فقد عطل اليدين الحقيقيتين، أليس كذلك؟ إذا فسر اليدين بالقدرة فقد عطل اليدين الحقيقيتين، وإذا فسر الوجه بالذات فقد عطل صفة الوجه، فقد عطل ماذا؟ صفة الوجه. فالتأويل تعطيل، ولهذا فالأشعار معطلة والأشعار جهمية، هم معطلة وهم جهمية لكن بنسب. نعم.
قال: ولفظة التعطيل تشمل المؤولة والنفاة، والتأويل لا يشمل جميع المعطلة، لأن المعطل إما معطل وناف لجميع الأسماء والصفات.
صحيح. يعني هنا يقول لفظة التعطيل تشمل المؤولة والنفاة، تشمل كل، تشمل جميع والمعتزلة والأشعار، والتأويل لا يشمل جميع المعطلة، ولهذا كان التحريف عند من؟ عند الأشاعرة. من هنا وضعت قاعدة للمعطلة كلهم والممثلة، وهي قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، وجعلت قاعدة الأشاعرة وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأنهم يثبتون بعضا وينفون بعضا بالتحريف، فلهذا ألزموا بما أثبتوا على ما نفوه. نعم.
قال: لأن المعطل إما معطل أو ناف لجميع وناف لجميع الأسماء والصفات، أو ناف لجميع الصفات مع إثبات الأسماء، وكلهم يطلق عليه المعطلة، والمؤولة من الأشاعرة كذلك يطلق عليه معطلة، لأنهم في حال تأويل وصرف الصفة عن ظاهرها قد عطلوا ما يليق بالله سبحانه وتعالى.
عطلوا الصفة الحقيقية، عطلوا الصفة الحقيقية، ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. نعم.
قال: إذا كان ذلك مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود على ما تقدم.
طبعا الصابئة المشركة، لأن الصابئة موحدة ومشركة. نعم.
قال: على ما تقدم التفسير، فكيف تطيب نفس مؤمن بعد أن يعلم ذلك، بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ وسلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم من الصالحين، وأنا متيقن أن الصغار من طلبة العلم الأشاعرة لم يعلموا هذا العلم أبدا، هذا السند لا يعلموه، وأصل عقيدتهم يرجع إلى المغضوب عليهم والضالين لم يعلموا، بل منتهى علمهم أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه المسلمون الأول، هذا منتهى علمهم لا يعلمون غير هذا، ولو علموا هذه التفاصيل التي علمتموها لما باتوا على هذه العقيدة ليلة واحدة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن القوم يجهلون تماما.
طبعا لو علموا هذه التفاصيل تعلمتموها لما باتوا على هذه العقيدة ليلة واحدة إذا وفقهم الله، وإلا فإنها تتلى عليهم وترجمتها عندهم التجسيم، فهذا منهج المجسمة إن أثبتت هذه الصفات حقتها من وجه ويدين وأصابع وكذا، قالوا الله أكبر، تعظم هذه في قلوبهم جدا وتشمئز منها نفوسهم ويقولون هذا منهج المجسمة، بدلا من أن يثبتوا ما أثبته الله ورسوله ويرجعون إلى منهج سورة الجماعة يقولون لا هذا منهج المجسمة، يريدون أن يثبتوا يدين كأيدينا، ويريدون أن يثبتوا وجها كوجهنا، ويريدون أن يثبتوا أصابع كأصابعنا. ليه؟ أخذوها من لفظ الحقيقة. أهل السنة يقولون نثبت الوجه حقيقة، نثبت الأصابع حقيقة، نثبت اليدين حقيقة. طب عندهم كلمة حقيقة يعني تماثل وجوهنا، تماثل أيدينا، تماثل أصابعنا وهكذا. فلهذا يقول أنتم من الذين يقولون هذا، أنتم من الذين يقولون استوى الله على عرش مثل هذا، ولهذا يكذبون. شوف أسمع كبيرهم يقول كذا، يقول هؤلاء يثبتون، يقول الله له عين، نقول لهم عين، كيف الله له عين وكذا، يقولون عين لا نعلم كيفيتها، يقول هذا تناقض، كيف عين لا نعلم كيفيتها؟ إن المتبادر إلى الذهن إذا ذكرت العين السواد البياض ما أدري كذا، هذا المتبادر للذهن، لهذا فإننا نفسر هذا المعنى بما يليق بالله عز وجل، يعني حتى لا تبادر إلى ذهن ماذا؟ التمثيل. شوف ده الرد بس كده، هذا هو الرد، إنهم يثبتون صفة عين ويكون فوضى كفية. طب الرد عليهم بقى، الرد عليهم أن متبادر إلى ذهن حينما تذكر العين كذا وكذا سواد وبياض. طب أنا أسألك في مخلوق، النملة لها عينان، حينما تذكر العينان المتبادر إلى ذهنك ها؟ لا مش عارف يقول سواد، مش عارف سواد، أما مش عارف يقول يعني. حتى في المخلوقات، في مخلوقات ما نعلم أو ما يكون عينها كأعيننا، فيها السواد وفيها البياض، أو ما يكون في الحيوانات أو الأخير، يعني الخلق يختلفون، الخلق يختلفون في هذا. فالشاهد من هذا أنهم يردون بهذا الأمر، مش يردون بأن هذا لم يثبت في النص، طيب مش يردون بأنه ليس كمثله شيء. طيب نسألك سؤالا يا قائل هذا الكلام، الله له ذات؟ يقول له ذات. نقول كيف له ذات؟ المتبادر إلى الذهن، الذات ده يعني جسمه مكون من يدين وعينين ورأسه، فده المتبادر إلى الذهن، فمن أجل هذا لابد أن نؤول الذات كما أولتم الصفات، لا فرق. إذا كان يتبادر من النزول من الوجه من العينين من اليدين وكذا ما يماثل المخلوق، فإنه يتصور من الذات ما يماثل المخلوق، لكنهم يقولون ذات لا يماثلها ذوات. نقول وقولوا صفات لا يماثلها صفات، يبقى إثبات الذات إثبات وجود ليس إثبات كيفية، إثبات الذات وإثبات الصفات كذلك إثبات وجود لا إثبات كيفية. فإما يلزمكم أن تقولوا في الذات ما قلتم في الصفات، أو تقولوا في الصفات ما قلتم في الذات، لهذا القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. إنما تقول يتبادر إلى الذهن من العينين، طب ما هو بيتبادر إلى الذهن من الذات، هذا الأمر يتبادر إلى الذهن من الذات، هذا الأمر أجد سبحان الله يا أخوان سطحية. ولهذا أنا قلت لكم مرارا الحمد لله أن الله ما ابتلانا في هذا العصر من أمثال الرازي والجويني والبقلاني دول يا اخواني، ما في خالص، ما في مستوى، يعني ما في مستوى يعني يشكل على، يعني تعرفوا فتنتهم في ايه؟ فتنتهم في شهرتهم، فتنتهم في مناصبهم، اما في اقاليم والله ولا شيء يا اخوان. اما يجي واحد يقول لك هؤلاء يقولون اقسام التوحيد ثلاثه، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد اسماء وصفات، وده اول من قلب من سميه ثم تلقفها حسن القطب والمودودي، فبدأوا بقى يكفروا في الناس عشان توحيد الالوهية. تقولوا يعني توحيد الالوهية؟ يعني توحيد الالوهية؟ يقولك يعني ما المعاصي، المعاصي، يقولك المعاصي يعني المعاصي توحيد الالوهية، فكفروا الناس بالايه؟ بهذه المعاصي وكذا، هذا توحيد الالوهية. شوف يعني ضحالة، ضحالة ما بعدها ضحالة. ليس هناك مستويات علمية، مش مثلا أشعاري مقرر، أشعاري كلهم حتى من يدعي العلم فيهم والأستاذية والكذا وكذا، كلها كلمات. ما يعني أقوى حاجة فيها لما يأتي بنقل لي واحد من القدماء، أما هو نفس كلامه كلام لا ليس في العمق العلمي. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. تقصد في الإعذار يعني ولا ايه؟